about.
الجهة الخامسة من البحث ما إذا شك في التمكن وعدمه، شك في تحقق هذا الشرط الذي هو الشرط الثالث من شروط الإحصان. الشك في التمكن تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية، كما لو شك في اشتراط فعلية التمكن مثلا من سائر الجهات وعدمه. يشك في أن الشرط هل هو التمكن من ناحية أصل الزوجة أو التمكن من كل الجهات، من الوطي، من كل الجهات. هذه شبهة حكمية. وأخرى يكون الشك نحو الشبهة المفهومية، كما شك في مفهوم التمكن المستفاد من هذه الآيات، وشك في أن الغيبة والسفر بهذا المقدار لازم في شك. السلام عليكم. كاف في صدق يكون له أو الرجل يكون مع المرأة والمرأة تكون مع الرجل، يكفي في صدق المعية أو لا يكفي في صدق المعية بينهما. أو شك في مفهوم مثلا يغدو عليه ويروح، على المفهوم هل هو ظاهر في التمكن أو هو مفهومه هو فعلية الغدو عليه والرواح. هذه شبهات مفهومية كلها ترجع في الواقع إلى الشك في المفهوم المستفاد من هذه العناوين الواردة في أدلة هذا الشرط، هذه الشرطية. وهذه شبهة مفهومية، شبهة حكمية ولكنها مفهومية. النحو الثالث من الشك أن يشك بنحو الشبهة الموضوعية، كما لو شك في أنه هذا الإنسان هل حقا قد كان زوجه مسافرا مثلا عنها، الزانية مثلا التي تدعي أن زوجها كان غائبا عنها، هل كان غائبا؟ إذن فهي ليست محسنة إنما زنى، أو لم يكن غائبا عنها. هذه شبهة موضوعية في تحقق مصداق هذا الشرط في الخارج. أما في الشبهتين الأوليين الحكمية والمفهومية، الصحيح فيهما عند الشك والشبهة الحكمية إنما هو بالرجوع إلى العمومات الفوقانية الموجودة في البين، لا التمسك بالأصل العملي أو دعوة أن الحدود تدرأ بالشبهات مثلا، وهذا حيث يشك في تحقق الإحصان بالنسبة إليه أو في حكم الإحصان بالنسبة إليه فيدرأ عنه الرجوع. لا مجال لأن يتوهم الرجوع إلى الأصل العملي أو إلى قاعدة درء الحدود بالشبهة. أما الأصل العملي كالاستصحاب ونحوه، فلأن الاستصحاب، أما في الشبهة الحكمية المفهومية فلا يجري الاستصحاب في نفسه، لأن الشبهة المفهومية إذا أريد به استصحاب عدم التمكن، استصحاب الموضوع المشكوك فيه مفهومان، فلا يجري الاستصحاب على ما نقح في محله من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية. ولو أريد إجراء استصحاب حكمي كاستصحاب عدم مثلا عدم وجوب رجمه وعدم ثبوت الرجم عليه، فهذا الاستصحاب أصلا عملي إنما يرجع إليه بعد فرض عدم وجود عموم فوقانية الذي يكون أصلا لفظيا. وأما قاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات، فهذه القاعدة وإن تمسك بها بعض الفقهاء حتى في مثل موارد الشك إلا أن هذا التمسك في الواقع بهذه القاعدة ليس صحيحا. هذه القاعدة لو تمت كقاعدة ولم تتم على ما تقدم في بحث سابق، فهي إما تدل على أن المجرم إذا كان مشتبها وشاكا في الفعل في جواز الفعل على جواز وارتكب فيدرأ عنه الشك، يدرأ عنه الحد، قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات، إما تدل على رافعية الشبهة والشك للحد، أو تدل على أنه إذا كان القاضي شاكا في مقام الإثبات في أن المتهم واقعا قد صدرت منه الجريمة وتمت أركان الجريمة من أو لا، فمع الشبهة والشك لا يمكن للقاضي أن يجري الحد، يدفع الحد. كما قلنا فيما سبق هذا القاعدة كان فيها احتمالان، احتمال أن تكون قاعدة ثبوتية وهي كون الشك والشبهة وعدم العلم لدى الفاعل رافعا للحد والعقوبة، وهذه هي القاعدة الثبوتية التي كنا نسميها فيما سبق، أو قاعدة إثباتية بلحاظ عالم الإثبات ومرحلة إثبات الجريمة في المحكمة عند الحاكم، وأن الحاكم يقول إذا كان وأن الحاكم إذا شك في تحقق الجريمة وأركانها من المجرم يدرأ الحق ظاهرا وإثباتا. وعلى كلا التقديرين سواء حملناها واستفدنا منها قاعدة ثبوتية أو قاعدة إثباتية ليست قاعدة تفيد في محل كلامنا، لأنها محل الكلام لا من موارد شك الفاعل ولا من موارد شك الحاكم، من موارد شك الفقيه في أن الحكم، من موارد الشبهة الحكمية للفقيه أو الشبهة المفهومية للفقيه في أن المستفاد من أدلة العقوبات، من أدلة الرجم والجلد، أن الإحصان الذي هو شرط في الرجم مثلا هل مفهومه شامل لهذا المورد أو ليس شاملا، أو أن حكمه هل شامل لهذا المورد أو ليس شاملا لهذا المورد. فالتمسك بقاعدة الحدود تدرأ بالشبهات لشك الفقيه بعد واضح البطلان، لا يمكن أن يكون هذا مقصودا لهذه القاعدة من هذه القاعدة. فما وقع في بعض الكتب الفقهية من الاستدلال بقاعدة أن الحدود تدرأ في الشبهات في شبهة الفقيه الحكمية إذا يشك في أنه هل هنا يثبت أيضا الراجم أو يثبت الجل، يقول الحدود تدرأ بالشبهات، هذه توسعة أخرى بعد في هذه القاعدة أو معنى آخر أجنبي عن هذه القاعدة. هنا الفقيه لابد أن يرجع إلى الأدلة من أصل أو لفظيا أو أصل عمليا من عام أو مطلق، وبه يثبت أن هذا الحكم ثابت هنا أو لا. نعم يوجد مطلب آخر لعل ذلك المطلب مقصود هذا المستدل الذي استدل بهذه القاعدة، وهو أنه كل عقوبة هي في الواقع لابد وأن تثبت بدليل، لأن العقوبات توقيفية كالعبادات، الأصل الأولي حرمة إنزال العقاب على أي إنسان إلا ما ثبت بدليل شرعي أنه يجوز المعاقبة عليه، فالعقوبات توقيفية من ناحية شرعية وفقهية بلا إشكال. فإذا لم تشرع في مورد عقوبة من العقوبات لا يمكن إنزال تلك العقوبة على ذلك الإنسان، لأن الأصل الأولي حرمة إلقاء العقوبة على شخص والإضرار بشخص من ضرب أو نحو ذلك إلا أن يثبت. وحينئذ كلما لم يثبت لدى الفقيه، كلما شك الفقيه ولم يثبت لديه مثلا عقوبة، لا يمكن أن يفتي بإجراء هذه العقوبة. بهذا المعنى هذا صحيح، إلا أن هذا غير أن العقوبة أن الحدود تدرأ بالشبهات، هذه مسألة أخرى في الواقع، مسألة توقيفية العقوبات. وحينئذ الجواب إذا كان المقصود من تمسك بهذه القاعدة هذا المعنى في المقام، وإن كان التعبير غير صحيح، يعني تمسك بالعنوان أن الحدود تدرأ بالشبهات حينئذ لا يكون صحيحا، جوابه أيضا أنه هنا الفقيه تمسك بدليل على إثبات العقوبة، وهذا الدليل هو العمومات التي لابد وأن نرجع إليها. وهذه العمومات هي عمومات الرجم لا عمومات الجلد. العموم الفوقاني الذي نرجع إليه في هذه الشبهة الحكمية أو الشبهة المفهومية ليس عموم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، بل العمومات التي أشرنا إليها فيما سبق، من فإننا قلنا فيما سبق توجد مرتبتان من العام الفوقاني. المرتبة الأولى ما ورد من أن الرجم حد الله الأكبر وأن المحصن يرجم وغير المحصني والبكري يجلد. كان هناك بعض الروايات المعتبرة التي أثبتنا بها، فأما المحصن والمحصنة فعليهم الرجم كما في معتبرة القصير وسماعة المتقدمتين. فيمكن الرجوع إلى تلك العمومات التي قلنا أن ظاهر المحصن والمحصنة فيها مطلق المتزوجة والمتزوج، وهذه القيود يغدو عليها ويروح ونحو ذلك، قيود إضافية زائدة على مفهوم المحصن بحسب. إذن لو فرض الشك في هذه العناوين القيود الإضافية بنحو الشبهة الحكمية أو الشبهة المفهومية يكون المرجع بحسب الحقيقة تلك المطلقات. نعم لو شك في مفهوم المحصن بحيث شك ولم يعلم أن المحصن عرفا، ما هو؟ هل المحصن خصوص مثلا المتزوج بالزوجية الدائمة أو الأعم منه من المتزوج بالزوجية المنقطعة؟ سوف نشك في أن المتزوج بالزوجية المنقطعة إذا محصن أو لا عرفا ولغتان، حينئذ يكون المرجع الفوقاني الآية الكريمة التي تدل على الجلد لا على الرجع. هذا هو الحكم في الشبهتين الأولين. وأما الشبهة الثالثة وهي حالة الشك في مصداق التمكن، أنه هل كان خارجا متمكنا أو كان غائبا عنها زوجها مثلا، هنا موارد الشك بنحو الشبهة الموضوعية يدخل بحسب الحقيقة في المعنى الثاني لقاعدة الحدود تدرأ بالشبهات. إذ معناه بحسب الحقيقة أنه عند القاضي سوف يقع شك في أن هذا الإنسان هل هو تحقق منه الجريمة بكامل شرائطها وأجزائها، الجريمة الموجبة للرجم أو لم تتحقق الجريمة الموجبة للرجم وإنما تحققت الجريمة الموجبة للجلد فقط. وهذا بحث كلي سوف يأتي إن شاء الله، بحث في مقام الإثبات، لو في مقام إثبات موجب الجلد أو الرجم موجب هذا الحد من الحدود. وهناك سوف يظهر بأنه سوف يكون دعوى المتهم بتحقق بفقدان أحد الشروط، شروط تحقق الجريمة الموجبة للحد، هذه الدعوى تقبل ما لم يكن على خلاف ذلك ظاهر حجة أو غلبة مثلا خارجية توجب الاطمئنان أو تكون حجة مثلا عند الشارع أو عند العقلاء.
على ما شبهة الحاكم وشبهة الفقيه،
الحاكم لا يشك في الحكم، يشك في تحقق موضوع الحكم الخارجي. نعم
القضية حقيقية
بخلاف الفقيه. الفقيه يشك في الحكم، في أنه الحكم ما هو، هل هو هنا الرجم مثلا أو الجلد. وأما الشبهة الموضوعية فهي شبهة القاضي بحسب الحقيقة، يعني يشك في أن هذا المجرم هل واقعا كان قد صدرت منه الجريمة الموجبة لحد الرجم، بأنه كان زنا مع التمكن مع وجود زوجها، أو كانت زنا هذه المرأة مع عدم وجود زوجها مثلا. هذا شبهة لا يرتبط بالفقيه وبالفقه، يرتبط بالحاكم الذي يريد أن يطبق الأحكام الفقهية والحدود الفقهية على موضوعاتها ويجري تلك الأحكام خارجا، يشك في تحقق موضوعها. وبهذا ينتهي البحث عن الشرط الرابع الثالث. الشرط الرابع من الشروط في الإحصان تحقق الدخول، فإنه يشترط زائدا على الشروط الثلاثة المتقدمة من الحرية ومن الزوجية الدائمة أو الملك ومن التمكن، يشترط تحقق الدخول في البضع المستحق، فقد جعل ذلك أيضا شرطا في إحصان كل من الرجل والمرأة. فإذا لم يكن قد دخل بها حتى لو كان متمكنا من الدخول بها لا يكفي. لو زنا قبل الدخول لا يكون ذلك لا يكون محسنا، ولو زنت قبل أن يدخل بها لا تكون محسنة. فاشترطوا الدخول في تحقق الإحصان، وهذه الشرطية يمكن أن يستدل عليها بوجوه أيضا. الأول استظهار ذلك من بعض ألسنة أدلة الشرط المتقدم، يعني من مثل قوله مثلا عليه السلام في معتبرة إسحاق بن عمار: من كان له فرج يغدو عليه ويروح، من كان له فرج يغدو عليه ويروح، سألته ما المحصن؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح. يدعى أن الظاهر من مثل هذا التعبير من كان له فرج يغدو عليه ويروح أن هذا الإنسان قد على الأقل قد تحقق منه دخول، فإن عنوان يغدو عليه ويروح بلا أي دخول لا يكون صادقا، لأن يغدو عليه ويروح يدل على كثرة على سيولة هذا الفعل، وقدره المتيقن أن يكون هناك دخول على الأقل، فيكون مثلا ظاهرا يغدو عليه ويروح في أنه قد تحقق منه دخول، صرف وجود الدخول لابد يكون قد تحقق حتى يصدق عنوان أنه له فرج يغدو عليه ويروح. وإلا مع عدم تحقق دخول أصلا، تزوج امرأة بس لم يدخل بها لحد الآن، لا أصدق أنه له فرج يغدو عليه ويروح، أي كيف تحقق الغدو والرواح من دون أصل دخول. فمن نفس هذه الرواية وهذه المعتبرة يمكن استظهار الإغناء. قد يقال بأن الإغناء يختلف عن يغدو ويروح، إغناء يعني التمكن، يعني يكون مستغنيا، وهذا مستغني من قبيل أن الشخص أن هذا الإنسان يقال له مال يغني، سواء استعمل هذا المال أو لم يستعمل هذا المال يكون له مال، يكون غنيا بهذا المال حتى لو لم يصرف المال في شؤونه. هنا أيضا كذلك هذا يغنيه وجوده، يعني قد يحمل الغنى على الغنى على التمكن لا أكثر من التمكن. أما يغدو عليه ويروح هذا فيه دلالة على أنه له غدو ورواح، والغدو والرواح من دون فرض أي دخولين كيف يمكن أن يصدق؟ يعني إذن غدو، هناك غدو وهناك رواح. نعم،
قد يقال أنه تعبيران عبارة عن تعبير كنائي بقرينة أن الزنا لا لابد أن يتحقق فيه الدخول، فبناء أنه له فرج يغدو عليه ويروح أو أنه ما يغنيه، بهذه القرينة أنه يراد من يعني تعبير كنائي عن العمل الجنسي.
إيه، فإذا لابد من دخول
قوة واحدة. قصدي هذا الروايتين، يعني إذا استمرنا أن هذا
يعني يغني أيضا مثل يغدو عليه ويروح في الظهور، في كون ظاهر في لزوم الدخول
قرينة الغنى يدخل، فهو دخل قرينة يدخل مثلا
بقرينة مقابلة. على كل حال فيغدو عليه ويروح واضح في الدلالة على أوضح دلالة من يغني، قد يناقش فيه يقال أنه لا يدل على تحقق الدخول على اشتراط تحقق الدخول في الغناء في الاستغناء، وإنما هناك تلك الرواية تدل على شرطية أصل الاستغناء أصل التمكن، وهذا متمكن أن تزوج وزوجته معه وهو متمكن ولو لم يدخل بها بعد، هذا متمكن منها، فهو له فرج يغنيه بالفعل غناء مستغني هذا، بخلاف يغدو عليه ويروح أن هذا لا يصدق عليه أنه يغدو عليه ويروح من دون أن يكون هنالك دخول. هذا الاستظهار أو هذا الاستدلال إنما يتم لو كانت تلك الرواية من كان له فرج يروح يراد من يغدو عليه ويروح معناه الحقيقي، لو أريد منه المعنى الحقيقي لا المعنى الكنائي فهذا الاستظهار لا بأس به، لا بأس بأن يدعى أن المستفاد من مثل هذه الصحيح معتبرات اشتراط الدخول أيضا. يعني اشتراط تلك المرتبة من التمكن المساوقة مع تحقق الدخول. أما المرتبة من التمكن الذي لا يكون معه دخول بالفعل وإن كان معه تمكن فلا يصدق عليه الرد عليه، إلا أنه من المحتمل قويا أن يكون كلمة يغدو عليه ويروح تعبيرا كنائيا لا تعبيرا حقيقيا، يعني لا يراد المعنى المطابق ليغدو عليه ويروح، وإلا المعنى المطابق لا يتحقق في أكثر الموارد. أهم استعمال أدبي كنائي يراد منه التمكن بحسب الحقيقة، يراد منه نفس المعنى المبين في الأدلة الأخرى من أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل، أن يكون مستغنيا، أن يكون له فرج يغنيه. إذن فهذا مجرد تعبير أدبي أشبه بتعبير كنائي أشبه بقوله زيد كثير الرماد. هناك لا، قد لا يكون في الخارج رماد أصلا لزيد لأنه انتهى مضى عهد الرماد، لكن يراد منه معناه الآخر يعني معناه الكنائي بحسب الحق. كذلك هنا يغمن كان له فرج يغدو عليه ويروح، لا يريد أنه وقعا بالغدات يأتي على هذا الفرج ويروح أيضا عنه، ثم كل غدات هذا الإنسان يغدو على هذا الفرج. ليس المقصود منه معناه المطابقي، بل المقصود معناه الكنائي أيضا من قبيل زيد كثير الرمال. والمعنى الكنائي من هذا التعبير هو التمكن، العرف يحمل هذا التعبير كأنه تعبير أدبي يراد منه الإشارة إلى اشتراط التمكن من الواطئ، وأن يكون هذا الإنسان عن الرجل أو المرأة مستغنيا ممكنا. فلا يستفاد من هذا التعبير أكثر من شرطية التمكن. هذا الوجه الأول من الاستدلال وجوابه. الوجه الثاني، طبعا هذا الوجه الأول باعتبار ورود من كان له فرج يغدو عليه ويروح في خصوص الرجل، لو تم يدل على اشتراط الدخول في الرجل، وأما اشتراط الدخول في إحصان المرأة أيضا يعني لن يحتاج إلى مثلا إما إلغاء الخصوصية أو دلالة الفحوى والملازمة العرفية ونحو ذلك. الوجه الثاني بالعكس، وارد دليل ورواية واردة في اشتراط الدخول في إحصان المرأة، وهي صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة ومعتبرة أبي بصير في صفحة 358. هذه الصحيحة تقول عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن قول الله عز وجل فإذا أحصن قال إحصانهن أن يدخل بهن أو أن يدخل بهن. نعم
معتبرة
صحيحة، صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن قول الله عز وجل فإذا أحصن، الآية الواردة في حق الإماء فعليهن النصف ما فإذا أحصن فعلي النصف ما على الكذا، قال إحصانهن أن يدخل بهن أو أن يدخل بهن. قلت إن لم يدخل بهن أما عليهن حد؟ قال بلى، باعتبار الآية تقيد تقول فإذا أحصن، بدأتنا بفاحشة كذا فإذا أحصن فعليهن نصف، لأنه السائل يسأل عن وجه هذه الشرطية أو عن معنى فإذا أحصن، فيقول الإمام الإحصان إنما يكون بالدخول. ثم يسأل زين إذا لم يدخل بهن، إذا لو زنت الأمة فلا حد عليها؟ يقول بلى أيضا عليها الحد. على كل حال هذه الرواية الاستدلال بالقسم الأول منها، فإنه في القسم الأول الإمام بين أن الإحصان يكون بالدخول، إحصانهن أن يدخل بهن. ومثلها أيضا ما ينقله أيضا
مختصر إيمانوس
هو قال أنه هذا مطلق، إحصانهن إذا دخل بهن لا يختلف، ليس في لا الكلام الإمام مطلق. وكذلك رواية معتبرة أبي بصير التي ينقلها أيضا الشيخ الصدوق حسب الظاهر ينقله بإسناده عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله في قوله فإذا أحصن قال إحصانهن إذا دخل بهن قال قلت أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد؟ قال بلى. هنا أيضا استدل بهذه الآية الرواية بصدر هذه الرواية على أن الإحصان يتحقق في المرأة بالدخول، لأن الإمام يبين القاعدة الكلية ويحدد الإحصان بأن الإحصان إنما يكون بالدخول بالنسبة إليهن، وهي واردة في المرأة، فتدل أيضا بأنه إذا كان في المرأة الدخول شرط في إحصانها، فبالفحوى والملازمة في الرجل أيضا يشترط الدخول في إحصانه، بل لعل شرطية الدخول في إحصان الرجل أولى من شرطيته في إحصان المرأة، يعني تكون مثلا فحوى أيضا في هذه الرواية. هذا الوجه الثاني يمكن المناقشة فيه أيضا، بأن هذه الآية واردة في تفسير، في هذه الرواية واردة في تفسير الإحصان في الآية، التي الإحصان في الآية، الآية واردة في بيان إحصان الإماء، وهناك خصوصية في باب الإماء تختلف عن باب الزوجية وباب الزوجات، وهي أن الأماء بماذا يكون إحصانها؟ هل يكون إحصانها بنفس الملك؟ الأمة تملك بمجرد أن تملك تصبح محصنة، أو لا يراد ويشترط في إحصان الأمة إضافة على ملكها أن يدخل بهن. والإماء لا تشترى دائما وغالبا للاستمتاع، كثيرا ما تشترى الأمة للخدمة ولل حاجات الأخرى العامة. تختلف الأمة عن الزوجة، الزوجة الأمة تختلف عن الزوجة في أن الزوجة إنما تكون من أجل الزوجية في الواقع، يعني من أجل الاستمتاع، بخلاف الأمة. ففي باب الإماء إذا كان نفس التملك يعني الإحصان، إذن كل أمة يصبح بحسب الحقيقة محصنة، كأنه إذا كان مالكها رجلا من الرجال ولم يكن مشتركا. فالآية تريد أن تبين، يعني الرواية تريد أن تفسر الآية وتقول أنه في باب الإماء لا يتحقق الإحصان إلا بالدخول بهن، يعني تكون الأماء مشتراتا ومستخدمة للاستمتاع لا للخدمة العامة كما هو كثير أيضا في باب الإماء. إذن ففي باب الإماء لا يتحقق الإحصان إلا بالدخول بهن، وهذه نقطة يحتمل اختصاصها بباب الأمة، لأن هذه الخصوصية غير موجودة في الزوجة. الزوجة على كل حال حتى قبل الدخول هو أصل الزوجية، يكون الهدف والغاية والغرض العرفي منها هو الاستمتاع. تختلف، ليس هناك زوجة تؤخذ للخدمة وزوجة تؤخذ للاستمتاع حتى يقال مثلا ادخل بهن. إدخالهن، الإدخال بهن في هذه الرواية في الواقع باعتبار خصوصية في باب الأمة. فالتعدي من مورد الرواية إلى باب الزوجات والزوجيات، هذا التعدي لا يخلو من إشكال، والرواية واردة في تفسير الآية وليست واردة بشيء. مالك يعني مالك الأمة بعد أو زوجها على كل حال. ففي باب الإماء توجد نكتة تقتضي هذه النكتة، أن يكون الدخول فيهن هو المحقق لإحصانهن، أما في الزوجية هذه النكتة غير موجودة. والرواية لو كانت واردة بشكل مطلق يقول إحصان كل امرأتين إنما يكون بالدخول في بهن، حينئذ كانت مطلقة، لكن ليست هذه الرواية واردة في كل مكان. في واردة هذه الرواية في تفسير الآية، في تفسير الآية والشرطية الموجودة في الآية، والتي كانت محل إشكال عند السائل أنها الشرطية لماذا جاءت في حق المرأة في حق الأمة، والشرطية في الآية واردة في باب الإماء بالخصوص، اللاتي عليهن نصف كما هو الحكم المبين في تلك الآية ما على المحصنات من العذاب. نعم لا فرق إبل إحصان هنا ولو من ناحية تحليل يعني. وعلى كل حال فهذا الاحتمال، يعني هذه الخصوصية التي أشرنا إليها يحتمل أن تكون يعني مفرقة بين باب الإماء عن باب الزوجات، وتكون حينئذ تكون هذه هاتان الروايتان الصحيحتان مخصوصتين بباب الإماء، والتعدي منها إلى باب الزوجات يكون حينئذ مشكلة. الوجه الثالث من الوجوه، روايات عديدة وفيها المعتبرات، فيها المعتبرة والصحيحة، وردت بعنوان أنه من يزني قبل أن يدخل بأهله أو قبل أن يبني بأهله، قبل أن يبني بأهله لا يرجم، من قبيل مثلا رواية رفاعة قال: سألت أبا عبد الله في نفس الباب نفس الصفحة عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا. ومن قبيل معتبرة صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال: لا، ولا بالأمة التي استدلنا بها بالأمة فيما سبق. رواية حنان بن سدير قال: سأل رجل أبا عبد الله وأنا أسمع عن البكر يفجر فقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله، فقال: يضرب 100 ويجز شعره وينفى من الميس حولا ويفرق بينه وبين أهله.